السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. بين الفاتيكان والجنوب، عون يواجه التصعيد وتعنت حزب الله وسلام للبدء بالترميم تمهيدا لانتهاء مهمتها اليونيفل، ملتزمون بواجباتنا. حزب الله يواصل التصعيد ضد الحكومة ويتعنت جنوبا. رجي لا استثناء أو تسوية، وعلى طهران الامتثال لقرار لبنان. عقوبات أمريكية جديدة على طهران. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. من الفاتيكان الذي يخشى تعثر اتفاق الإطار، رفع الرئيس جوزيف عون الصوت مجددا دفاعا عن لبنان، ومطالبا بإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والانسحاب من الأراضي المحتلة. وفيما يحاول رئيس الجمهورية فتح أبواب الحلول السياسية والدبلوماسية لتثبيت سيادة الدولة وانتقال القرار الأمني والعسكري كاملا إليها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا سياسة ربط لبنان بمحور إيران، والتعنت في تسليم منشأة علي الطاهر إلى الدولة لتجنيب الجنوب ولبنان عامة جولة جديدة من الدماء والدمار.
في التفاصيل، وخلال خلوة استمرت لنصف ساعة، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شكره لقداسة البابا لون الرابع عشر على الجهود كافة التي يبذلها لدعم مطالب لبنان بإزالة الاحتلال، تمهيدا لإعادة أعمار ما هدمته الحرب وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم، وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين. رئيس الجمهورية أكد أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه قبل ظهر اليوم قداسة البابا.
رئيس الجمهورية كان وصل في 9:30 إلى الفاتيكان، حيث كان في استقباله رئيس المراسم في دولة الفاتيكان المونسنيور خافيير فرنانديز غونزاليس، وصحبه برفقة الحرس البابوي إلى مكتب قداسة البابا، حيث عقد معه خلوة لمدة نصف ساعة. تلاها لقاء الرئيس عون مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان والمونسنيور ريتشارد كالاجر.
في خلال اللقاءين توجه الرئيس عون بشكر لبنان لحاضرة الفاتيكان على الجهود كافة التي تبذلها لدعمه منذ زيارة الحبر الأعظم الأخيرة إلى لبنان، ثم عرض التطورات السياسية والاقتصادية والحياتية التي شهدها لبنان في الفترة الماضية.
وفي بيان أعرب الفاتيكان عن قلقه حيال الصعوبات التي تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا دعم الكرسي الرسولي للجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
والوضع الجنوبي، حضر في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس بلدية رميش حنا العميل ورئيس بلدية دبل عقل نداف، اللذين أكدا أهمية بقاء مؤسسات الدولة حاضرة في القرى الحدودية بما يؤمن مقومات صمود أهلها، مؤكدا أن الدولة ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها.
ومتابعة لوضع المناطق الجنوبية، أكد سلام على أهمية الإسراع في تأمين الوحدات السكنية الجاهزة عبر مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، موجها مجلس الجنوب للبدء الفوري بترميم وإصلاح المنازل المتضررة جزئيا لضمان عودة سريعة للأهالي، كما أوعز بضرورة التنسيق الفوري مع وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف مساعدات مالية مخصصة لتغطية بدلات الإيجار للعائلات العائدة إلى تلك القرى.
في الميدان، وفيما تتجه الأنظار مجددا إلى تلال علي الطاهر، يستمر التصعيد الإسرائيلي في وقت سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة قرب مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش.
اليونيفيل جددت تأكيدها على البقاء في مواقعها ومواصلة تنفيذ مهام المراقبة والدوريات المدنية ودعم العمل الإنساني، وحث البيان كافة الأطراف على التوقف عن الأعمال الاستفزازية وتجنب الخروقات والالتزام الصارم ببنود القرار الدولي 1701 تفاديا لتصعيد لا يخدم مصلحة أحد.
في الميدان قصفت المدفعية الإسرائيلية المنصوري برعشية وطلوسي، كما سجل تفجير في بلدة الطيري وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في الزوتر.
إلى ذلك سجل أيضا تحرك للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل، ترافق مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
الطيران المسير الإسرائيلي حلق على علو منخفض فوق البقاع الأوسط.
عشية انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في بيروت محمد رضا شيباني في 24 من الحالي، أكد وزير الخارجية يوسف راجي أن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة. وبالتالي تابع راجي فإن الحديث عن تجديد يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية، وقال إن عودة مسار العلاقات مع البعثة الإيرانية إلى طبيعته تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية.
هل يتحول شيباني إلى أزمة سيادية؟ سيمون حتشيتي.
لم تعد قضية السفير الإيراني في لبنان مجرد خلاف دبلوماسي، بل تحولت إلى اختبار مباشر لهيبة الدولة وقدرتها على فرض قراراتها على أراضيها. فلبنان سحب موافقته على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، فيما بقي السفير في بيروت على الرغم من انتهاء المهلة التي منحت له. في هذا السياق، ماذا يقول القانون والدبلوماسية مع الخبير القانوني سعيد مالك؟
يفترض على السلطات المعنية والمختصة وعملا بقرار الخارجية اللبنانية بالترحيل عدم الموافقة على التمديد. كون قرار اعتبار السفير المذكور شخصا غير مرغوبا فيه في لبنان هو قرار سيادي بامتياز، يفترض على كافة السلطات التقيد به، وأي قرار مخالف من قبل السلطات المختصة سيعتبر مخالفا لسيادة الدولة وقوانينها وقراراتها ويستدعي المساءلة أصولا.
لكن الأخطر من مصير سفير هو المبدأ. هل تستطيع دولة أجنبية أن تقرر أي قرار لبناني تحترم وأي قرار تتجاهل؟ في هذا الإطار قال الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر:
الأزمة هي من البداية إلى إطار مش إطار دبلوماسي بحت صافي بشكل كامل. بالنسبة لهيبة الدولة، نعم، تحدي هيبة الدولة هيدا بيجي استكمال لتحديها على المستوى الميداني. يعني بعده لليوم قرار الحرب والسلم بإيد حزب الله وبإيد الحرس الثوري الإيراني وبإيد السفير الإيراني والسفارة الإيرانية، وليس بإيد وزارة الدفاع ومجلس الوزراء ومجلس الأعلى للدفاع. ما زالت حتى اليوم الدولة اللبنانية غايب عندها الإرادة لتنفيذ قرارات سيادية ولاستعادة هيبتها. هذا الأمر بده يكون في طرف شادد ركابه بوجه حزب الله وياخد قرارات جدية تنفيذية. مدام الطرف الآخر بوجه حزب الله أي الشرعية اللبنانية بعد الضعيفة عم بتداري حزب الله، طبعا حزب الله لن يتخلى عن هيدي السلطة وهيدا النفوذ.
فالسفير أي سفير يعمل على أرض الدولة المضيفة وبموافقتها وليس فوق سلطتها، وعندما يتحول رفض المغادرة إلى تحد علني لقرار رسمي تصبح القضية أبعد من دبلوماسية وتصبح مسألة سيادة.
كتلة حزب الله تواصل هجومها على اتفاق الإطار.
إن كتلة الوفاء للمقاومة تسجل استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي الذي لم يحقق أي من أهدافها والشروط التي رفعتها السلطة تبريرا لانخراطها في اتفاقية العار، وفي مقدمها وقف القتل وأعمال العدوان وتأمين انسحاب العدو. تدعو الكتلة السلطة مجدداً لإعلان موت اتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يتناول سلسلة من الملفات المطروحة في لقاء على منصات هنا لبنان وإيسي بيروت غداً الساعة 1:30 ظهراً، إشارة إلى أن الحلقة تبث مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات الدكتور جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
الصدي تفقد منشآت النفط في الزهراني. جورج كرم.
بهدف الاطلاع على واقع منشآت نفط في الزهراني وأوضاعها واحتياجاتها، جولة ميدانية لوزير الطاقة والمياه جو صدي لتفقد حسن سير العمل في المنشآت ومتابعة الملفات المرتبطة بالطاقة واستدامة تأمين المحروقات. الوزير الصدي أكد لبنان الحر إصرار الحكومة على تفعيل دور لبنان كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
نحن مصرين بالحكومة نرجع نفعل دور لبنان كهمزة سلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط، وهذا دور كان يلعبه بالأربعينات والخمسينات والستينات ومنا نرجع له. من هالمنطلق جيت اليوم تفقد منشآت النفط بالزهراني، يعني نحن بهمنا انه نرجع نركز على كل القدرات والاصول الاستراتيجيه اللي عنا اياها، ومنشآت الزهراني مثل منشآت طرابلس هي اصول استراتيجيه البلد لازم يستعملها وينتفع منها اقتصاديا. هدف اليوم نرجع نشوف حاله الخزانات، نزل هلا شوف حاله المربط. في لجنه تجتمع دوريا بدات بالشغل من اسبوعين تبحث كل القضايا اللوجستيه بالنسبه لمنشآت طرابلس، بس انا كان بيهمني كمان انه اجي على الزهراني تشوف شو الواحد معقول يعمل ويستفيد من هالمنشاه اللي هي منشاه استراتيجيه.
كما تفقد الوزير الصدي خزانات منشآت النفط التابعه لوزاره الطاقه والمياه في مرفأ الزهراني. من الزهراني جوش كرم، لبنان الحر.
افتتح المجلس الاعلى للجمارك والمديريه العامه للجمارك اعمال تشغيل جهاز الماسحه الضوئيه المتطوره سكانر عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا في حضور وزير الاشغال فايز رسامني والسفير السعودي فهد الدوسري، الذي اكد الثقه بالدوله اللبنانيه والوقوف دائما مع لبنان.
استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة هي الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين.
هل في ثقة اليوم بالدولة اللبنانية؟
طبعا، لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. نحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
الوزير فايز رسامني شدد من ناحيته على أن لبنان بحاجة إلى استثمارات.
بطلب من سعادتك ومن المملكة العربية السعودية، نحن إمكانياتنا بلبنان محدودة جدا، محدودة جدا لدرجة أنه حتى عم نعاني ندفع معاشات القطاع العام. كيف إذا بدنا نعمل اليوم أمور إنمائية أو نستثمر بأمور إنمائية؟ نحن عم نطلع من تحت الردم وطلعنا. لبنان بس بده إرادة، بده أخلاق، بده وطنية لينمى، ولكن كمان بده استثمارات، بده استثمارات من دول الصديقة، بده استثمارات من القطاع الخاص، وهيدا اللي عم نعمله. وبدنا بس مساعدة بهالوقت اللي اليوم نحن في عنا حرب وشحوم، نفس الوقت عم نجرب ننظر للمستقبل يكون عنا خطة اقتصادية تشمل لبنان بكل الكوريدورات والمسارات.
ماليا، تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميريز حول إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أنها خطوة جيدة جدا، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل.
اختتم وفد من حزب القوات اللبنانية زيارة إلى السويد بدعوة من المركز الدولي للحزب الديمقراطي المسيحي، شارك في خلالها بعدد من ورش العمل المتخصصة بالبلديات وبدورها الإنمائي. وخلال اللقاءات برز توجه واضح لدى الجانب السويدي إلى البناء على العلاقة مع القوات اللبنانية والعمل معا على نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى لبنان، ولا سيما في مجالات الإدارة المحلية والحوكمة واللامركزية والتنمية المستدامة.
أعلنت سفارة قبرص في لبنان أنها اعتبارا من الأول من أيلول 2026 لن تقبل سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى قبرص.
الذهب تحت ضغط النفط والسندات، ماذا ينتظر السوق اللبناني؟ ريشار حرفوش.
تتزايد الضغوط عالميا على أسعار الذهب والمعادن مع تحركات أسعار النفط وارتفاع عائدات السندات في مشهد يعيد رسم حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين. وفي هذا السياق يوضح الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر عبر لبنان الحر انعكاسات هذه المتغيرات على السوق اللبنانية ومصير أسعار المعادن.
حركة أسعار الذهب اليوم مرتبطة بالعلاقة ما بين الذهب والنفط والسندات. ارتفاع أسعار النفط بيرفع مخاطر التضخم وبيدفع الأسواق إلى توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وبالتالي الارتفاع عوائد السندات يلي بتصير أكثر جذبية للمستثمر، وبيتعرض الذهب بسبب هالشي للضغط لأنه ما بيدر فائدة. وإنما إذا كان ارتفاع النفط ناتج عن توترات جيوسياسية بيكون هناك عامل معاكس وبيدفع الخوف وعدم اليقين المستثمرين نحو الذهب كمركز آمن. كرمال هيك الذهب اليوم هو بين عاملين، من ميل ارتفاع العوايد عم بيضغط عليه، ومن ميل المخاطر السياسية عم تدعم. أما بالنسبة للبنان فالتأثير مباشر، لأنه سعر الذهب محليا بيرتبط أولا بالسعر العالمي للذهب، وثانيا بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، بالإضافة طبعا إلى كلفة الصياغة وهوامش السوق. كرمال هيك كل شيء بسعر الصرف مستقر، الذهب رح يتبع بشكل أساسي حركة السعر العالمي. أما إذا تعرضت الليرة لا سمح الله لأي ضغوط، فقد يرتفع سعر الذهب بالليرة حتى لو ما ارتفعت الأسعار عالميا. وبالنسبة لأسعار الذهب وبقية المعادن، المرحلة المقبلة مرشحة لاستمرار التقلبات والأسعار المرتفعة أكثر من اتجاه هبوطي واضح. فإذا استمرت عوايد السندات مرتفعة رح بيكون هناك ضغط على الذهب. أما إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو تراجعت العوايد بالدولار، هالشي ممكن يؤدي إلى ارتفاع الذهب مجددا. مصير سعر الذهب بلبنان هو مرتبط باستمرار استقرار سعر الصرف من ميلة، وبالتطورات العالمية من ميلة تانية.
وبين ضغط السندات وتقلبات النفط يبقى الذهب في لبنان مرآة لما يجري خارج الحدود ولقدرة السوق المحلية على امتصاص الصدمات.
نقابة العاملين في قطاع الخليوي تطالب وزارة الاتصالات بتجميد الإجراءات بحق أصحاب الأجهزة المتضررين. شرب المخلوف.
تحت عنوان 215 ألف جهاز خلوي بين الفوضى الجمركية وغياب الرقابة، لماذا يدفع المواطن ثمن خلل لم يرتكبه؟ عقدت نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على تداعيات هذا الملف وانعكاساته على المواطنين. وأشارت النقابة إلى أن الأخطر هو أن غالبية المواطنين المتضررين يؤكدون أنهم لم يتلقوا الرسائل النصية التي يفترض أن تبلغهم بوجوب تسوية أوضاع أجهزتهم ضمن المهلة المحددة. وهنا نسأل، كيف يمكن ترتيب آثار مالية أو تقنية على مواطن لم يتم إبلاغه؟ وكيف يطلب من المواطن تحمل مسؤولية خلل لم يكن على علم به ولم يكن طرفا فيه؟ فالدولة لا يمكن أن تغيب عند الرقابة ثم تحضر فقط عند التحصيل.
تطالب النقابة وزارة الاتصالات بتجميد كل الإجراءات التي اتخذتها بحق المواطنين المتضررين أصحاب الأجهزة المطلوب منهم دفع رسوم الجمرك إلى حين انتهاء التحقيق القضائي الذي من شأنه وحده تحديد المسؤولية الإدارية والتقنية والجمركية بصورة واضحة.
هالقضية ما لازم تنتهي بجملة أنه في أكثر من 200 ألف جهاز خلي أصحابهم يدفعوا. القضية لازم تبدأ من هون، كيف وصل، كيف وصلنا لهذا العدد أصلا. الدولة القوية مش الدولة اللي بتعرف توصل على جيبة المواطن، الدولة القوية هي الدولة اللي بتعرف توصل للمسؤول عن هدر المال العام.
وبين فوضى الاستيراد وغياب الرقابة، وضعت النقابة الملف أمام المعنيين محذرة من استمرار الوضع القائم، ومطالبة بإجراءات واضحة تضع حدا للفوضى وتحمي حقوق المواطنين. من اتحاد نقابات عمال لبنان، شرب المخلوف، لبنان الحر.
أعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير سير خاصة في جوني تتضمن منع المرور على جزء من الطريق البحرية خلال فترة إقامة حفل تنظمه بلدية جوني على شاطئ المسبح الشعبي في صربة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 23 من الحالي.
تطور إشكال في الهرمل بين أفراد من آل حميدي إلى إطلاق نار ما أدى إلى مقتل شخص.
أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
على وقع استمرار التجاذبات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن وزير الخزانة الأمريكية أن إيران ستواجه أقصى العقوبات الاقتصادية والتجارية، وسيتم إسقاط النظام الإيراني واتخاذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمال تجارية معها. وعن شمل الصين في هذه العقوبات قال: الأمر سيبقى سرياً. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد بلادنا ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، محذرا من أن أي ضغط إضافي سيفشل. وكان ترامب قد تحدث عن إطلاق ما وصفها بأنها ستكون أقوى عملية اقتصادية ساحقة يتم شنها ضد أي دولة بهدف فرض عزلة اقتصادية تامة على إيران. توازياً أعلن اليوم الجيش الأمريكي وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط، وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم: تعمل مجموعة حاملات الطائرات جورج واشنطن في الشرق الأوسط ضمن مهمة مقررة بعد وصولها إلى مسرح عمليات القيادة المركزية الأمريكية أمس. إلى اليمن، حيث أفادت وكالة رويترز بأن جماعة الحوثي قالت إنها هاجمت هدفاً سعودياً حساساً في مطار نجران، إضافة إلى مقر شركة أرامكو في المدينة. إلى غزة، حيث أكد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.
RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية عم بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة بتتخطى المعدلات الموسمية وبتبلغ ذروتها بكرة، بتستمر حتى نهاية الأسبوع وبتخف تدريجياً بدءاً من الأحد.
في الختام قراءة ثانية للعناوين. بين الفاتيكان والجنوب عون يواجه التصعيد وتعنت حزب الله وسلام للبدء بالترميم. تمهيداً لانتهاء مهمتها، اليونيفل ملتزمون بواجباتنا. حزب الله يواصل التصعيد ضد الحكومة ويتعنت جنوباً. رجي لا استثناء أو تسوية، وعلى طهران الامتثال لقرار لبنان. عقوبة أمريكية جديدة على طهران.
النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكراً لإصغائكم.
إلى اللقاء.